قال الحكيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا. الحمد لله مضى علينا شهر رمضان بالخير والبركة وكلنا استفدنا من معطيات هذا الشهر، ولكن الذي لا بد أن يشير إليه هو حزن الواقع. رمضان زمن يمضي ينقل انتفاء الأجناد، كما أن يومنا هذا وغاز شهرنا هذا وما بعده ينتهي، ولكن الذي يبقى الذي لا ينتهي هو الأعمال والمعطيات والمتائج لهذه الأزمنة وما يقع فيها. ففي رمضان كلما استفدنا من فوائده الروحية، تقوية الروح الإنسانية تنميتها، وإزالة وإنعدام الروح الحيوانية وجميع غرائزها وخواصها. ولكن هل بعد انصرام هذا الشاهد أيضا أعود كما كنا عليه قبل ذلك الشاهد؟ نفكر قليلا. شهر رمضان من مجرد مدرسة فقط لباقي شهور السنة، فمن تمكن أن يستفيد منها يستغني إلى أن يلاقي الله سبحانه وتعالى. ولكن الاستفادة فقط بعنوان تعليم أن التطبيق يجب أن يكون في هذه الشهور. شهر رمضان مجرد ممارسة بحيث الإنسان يتمكن أن يجيء عن نفسه المهارات الحيوانية، يتمكن أن يصبر، يتمكن أن يخلي جوقه من الأطعمة، كي يتمكن أن يخلي روحه من جميع العلاقات من جميع التعلقات بالدنيا، ولكن يخلي روحه في طول السنة في طول 11 شهر بعد رمضان. يتمكن في هذه الأيام لا ينسى تلك الأيام، لا أقل إذا قبل تلك الأيام ما كان يواظب بعد رمضان، يواظب على طعامه على نومه على تصرفاته كلها، يحسب نفسه في رمضان. الصيام ليس 30 يوما فقط، لا أقل يواظب بعد رمضان لا أقل أسبوع يومين أو أكثر أو أقل، يصوم لا ينسى، وإذا أراد أن يأكل يواظب يأكل بمقدار الحاجة فقط، يفكر يرجع يحسب أن العام كله غير. الأدعية الواردة في شهر رمضان غير منحصرة فقط في تلك الليالي، دعاء الحمد لا يقرأ في تلك الليالي فقط، لا يقرأ في تلك الليالي فقط، أيضا أو لم ينزل برمضان فقط، ولكن رمضان مدرسة نتعلمها ونتمكن أن نطبقها في ذات الشهور. ما أقل الإنسان يتمكن بالأسبوع ولو ليلة واحدة يقرب نفسه لله، يحصر نفسه لله، فيثمر لله. ذات الليالي يسهرها للعلم أن لا أقل ليلة واحدة، يوم واحد، يومان، ليلتان، يسهر يقوم في تلك الليالي ويصوم في ذلك الأيام كي يتذكر رمضان ويحفظ ما أعطي له في رمضان، يحفظ معطيات رمضان. في الواقع نحن إذا نلاحظ أنفسنا الآن في هذا الزمان خصوصا، لما أقول رمضان مدرسة من كل جهة مدرسة، نحن إذا نلاحظ أنفسنا في هذا الزمان وواجبنا ومسؤوليتنا التي دعتنا إلى أن نأتي إلى هذه الحوزة، مسؤوليتنا التي دعتنا إلى قراءة هذه الكتب، إلى قراءة هذه العلوم، إذا نلاحظها نعلم بأنه كيف يجب أن نستفيد من هذه الأوقات. نحن قطعنا شوطا ورمضان مضى وبداية الصيف، والغفلة الصيفية 3 أشهر أو أقل أو أكثر، ولكن الإنسان يجب من الآن يواظب يفكر كيف يستفيد من هذه الأزمنة، ما مسؤوليته، ما وظيفته، لا يحسب أن يستفيد منه تفضل من عنده، لا هو تفضل، واجبنا فريضة عليه. الإنسان لم يتمكن أن يؤدي واجبه الأهم الذي هو الجهاد في سبيل الله في هذا الزمن، لا أوامر لم يتمكن أن يحضر في الجبهات، المفروض عليه أنه بمقدار بأضعاف تلك الطاقة التي يريد أن يصفها في الجبهة يصفها هنا في استغاء موضوع الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا لم يتمكن أن يحضر في الجبهات لا أقل ما يتحمل الحر، الحر الذي هو نصف ذات الحر، يتحمل الإمام ولو باليوم أو بضع الساعة تقطع الساعة لا أقل، يدرس لا أقل، يتمكن أن يتأكد بأنه لم يفوت عنه مصلحة، يتمكن بأنه يوم القيامة يكون له عذر لا أقل، يكون له حجة لا أقل في أمام هؤلاء الذين الآن في الجبهات الحرة. نحن الآن يختلف حالتنا في زمن صيف وعطلة كان لها معنى. الآن أصلاً العطلة لا معنى لها في الحيزة، حتى الجمعة للإنسان يسلف وقته، يعطل وقته يوم القيامة يكون مسؤول، دقيقة لدقيقة مسؤولين نحن، هذه الدقائق هذه الساعات لها قيمة يوم القيامة كلها نحن مسؤولين عنها. الإنسان يتمكن أن يصرف في كل شيء على أهم فالأهم. على هذا قضية الدراسة في السيف وقضية تفضل أو مثلا منها الإنسان يريد أنه يدرس في السيف أو تقدم لأن يتقدم ما فاتن منه، لا، المفروض الإنسان إذا دخل في الحوض أن يدرس. وطبعا الدروس ما تنحصر في هذه الدروس المنهجية التقليدية كالفقه والأصول والمنطق والنحو، لا، الإنسان إذا أراد أن يدرس يدرس أداء لواجبه أداء لمسؤوليته، المسؤولية المهمة التي الآن هو على عاتقه هو أن يتمكن بأحسن وجه دل الإسلام. فالإنسان في ظن في عمد هذه الكتب هذه الدروس المنهجية، أنا ما أقول لا إلا تقرأون هذه الكتب هذه الكتب، المحبوب أن تدرس وتدريجا نتقدم فيها، ولكن في عين هذه الدروس الإنسان يقوي نفسه بدروس الأخلاق، يقوي نفسه بالمعارف الإسلامية، التفسير، الأحاديث، الإنسان من مجرد ما يحصل من هذا الخلط يتباحث يمارس يذاكر هذه الدروس أبدا لا يجب الإنسان ينتقل عنها. الإنسان دائما يجب أن يكون مشرفا بالقرآن، في هذا المطلب كيفية لا أقل واقف لا أقل فرصة عنها، تعرف مطلب كيفية فتسري أوقاتنا بالدروس الرائدة بكثرة المدرسين وكثرة الدروس، أما على أصل هذه المطلب كيفية لا أقل نعمة الإنسان يتمكن أنه يراجع التفسير، يراجع الأحاديث، يراجع المعارف الحقيقية، يصل إلى نفسه، يصل إلى علمه، يربي نفسه بعنوان مبلغ كامل، بعنوان داعي كامل، مو أنه الإنسان مجرد هذه الكتب مجرد هذه لقلقة لسان واصطلاحات وقواعد وقوانين ثم لا شيء، لا. الذي دعانا إلى المجيء إلى هنا مسؤولية جدا عظمى، لا يمكن أن تدرس بهذه الكتب بهذه القواعد بهذه العناوين. الذي تبدل بأننا نحن الآن في السايس في هذا الوقت في أصعب في أصعب الشروط نأتي وندرس ونسعد ونسعد أنفسنا، وإذا لم نسعد يجب علينا أن نسعد أنفسنا، لا ندرس براحة الجسم، يجب أنه نسعد أنفسنا، يجب أنه نستفيد منها أكثر استفادة. كيف تجد أنه لا يجب أن نصنع عشر ساعات مستريا؟ شو معنى الاستراحة؟ أنا أعتقد أن نصف الجماعة في مثلا 50 درجة 55 درجة مئوية في ذلك الحال أحسن لك بسرعة الناس. شوف نتبع نقيس بين هم تقوم التي الآن تتحمل ذات الوطن. إذا تقوم بأن الدراسة لازم 24 ساعة الإنسان يجب أن يتمكن. في مقدار الحاضر في مقدار الدولة في جزرع الباطلة أقل يصل طلقاتك الدراسة. ولما أقول دراسة لا ينتبط إلى إنهانة هذه الدراسة. الدراسة كل ما يحتاجه الإنسان في تبليغ الإسلام، كل ما يحتاجه الإنسان لأن تضع الملائكة أجنحتها تحت أقدام طالب العلم. العلوم الحقيقية الإنسان فيها مباحثة منهارة مباشرة مراجعة الدروس الماضية الدروس المنزلة لها قد يتمكن أن يستفيد برنامج كامل شهرين الآن شوال في القاعدة برنامج كامل لن يقطع على الكتب لن يفرق شوال تمكن ذات الإنسان يتمكن أن يقول أن هذا أدى مسؤوليته في هذه الصيفية بضرورة ما تمكن أن يخلص الجبهات فقط في خلص أدى مسؤوليته أما إذا يستعجل من يومه يضيع قدر مقدار يكون مسؤول في هذه الدنيا غير المسؤول. فرصة الزمان يكتب احنا يمكن أنه كان عندنا في الزمان المتابعة 14 ما كان يدرس ما كان شيء. أما لم ينزل في الاستاذ الطهران بكتابة قياس في السيارة ولا بكتابة يوم القيامة يكون مسؤول يوم واحد فقط ساعة واحدة فقط. احنا نقيس الآن احنا نقيس أولئك الذين يأدون واجبهم احنا لازم نأدي واجبنا حتى تقيس بين كيفية أداء واجبنا وكيفية أداء واجبنا. على هذا يجب أن نحتفظ بمعطيات في رمضان بأحسن صيغة لا أقل بأسبوعيات أو يومين مسلم لا أقل ليلة أو ليلتين نفرض أنفسنا طبعا الدراسة تكون لله ولكن لا نفصل عن تلك الارتباطات التي أقمناها في رمضان مع الله لا نرتب ولا نبتعد ولا ننظر غدلنا من بعد قوة الأنفاس. الثالث في لقطة المال غير الحيوان المطلقة طبعا هنا المال تسمى باللقطة بالمعنى الأخر مقابل اللقطة بالمعنى الأعم ذكرنا في أول الباحث بأن اللقطة في الواقع هو ما يلتقط إذا كان ضائعا أو منبوذا من المال فلا يصدق على الإنسان تصدق على الإنسان كان مجرد تجول مجرد تغليب فعل هذا اللقطة بالمعنى الأخر ما لم يكن إنسانا ولا حيوانا كل مال ذائع فقد ولا يدى على غير الحيوان مطلقا إنسانا طبعا غير الحيوان يريد أن يكون هنا غير الحيوان إنسان ذلك الحيوان أو بقر أو ثور غير الإنسان وغير باقي الحيوانات مطلقة. كل شيء كل مال ضاع ولا يضع عليه في أي مكان كان ما كان من مثل الحرم. البحث الأول في لقطة الحرم. الحرم طبعا تجده لمدد كتاب الحج وحدوده المكة وحواليها. حرم أخذه كما يطلق هنا طبعا بنية التملك مطلقة. إلا يميز بنية التملك لأنه بعدين يقول بنية الإنشاد بنية التعريف يجوز أخذ لقطة الحرم على الاختلاف الموجود فيها. إذا رأيت في المسجد أو في مكة كتاب أخذتها إما أن تأخذها بنية التملك أو بنية التعريف. إذا أخذتها بنية التعريف الظاهر أنه جائز. أما أخذها بنية التملك إجماعا محرم. وأما لقطة في مال في غير الحرام قلنا بنية التملك جائز لأن اللقطة نوع اقتصاد. أنت الآن إذا جئت كتابا لم يكن له صاحب لم تعرف صاحبه التقطته يجوز لك أن تبني التملك لأن الالتقاط نوع من الاكتساب. وإن تعينت عليك جدار نحن تعرفها حولك هكذا ثم بعد الحرب تملكها ولكن من أول يوم تمكن أن تأخذها بنية التملك. إنما وجد الحرام لا يجوز أخذه بنية التملك مطلقة. كثيرا كان عن إلام أقل من درهم أو أكثر من درهم لقوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فظاهر أنه هنا أخذ هذا المال من الحرام ينافي أمن الحرام. طبعا أخذ المال بنية التملك. أما إذا أخذتها بنية المحافظة بنية التعريف لا ينافي أمن الحرام لأن أمنية الحرام التي تكون تبعية طبعا محمد آمن أي ما في الحرام آمن ومن دخله كان آمن. نحن لما نقول المكة بلد آمن أي ما فيه يكون آمن. الإنسان نفسه والأموال كلها مأمونة فينافي أمان الأموال أخذها بنية التملك لأن الآخذ بنية التملك عزل المال عن مالكه فالفاصل بين المالك ومالكه. أما إذا أخذته لا بنية التملك بل بنية الإنشاد أي تعريف كي تصله إلى مالكه فهذا لا يعطي أمنية الحرام. على هذه الآية لا نتمكن أن نفترض على حرمة آخذ لقطة الحرم مطلقة بل فقط على حرمة آخذ لقطة الحرام بنية التملك. هذا نأخذه من الآمن. والأخبار الدالة على النهي من التقاط لقطة الحرم مطلقة. وفي بعضها من الكاظم عليه السلام لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن النساء تركوها لجاء صاحبها وأخاها. هذا ماذا؟ وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقة استبعاد دليل التحريم إما سندا أو دلالة. طبعا أن الأخبار الواردة عن الأئمة وإن كانت صريحة في النهي ذكرنا في المباحث السابقة بأن النهي الصادر من الأئمة الظاهر أنه لا يجب مباشرة أو وإن كان الآخر والظاهر من صيغة لا تفعل من صيغة النهي الحرمة ولكن في عهد الأئمة استعمل النهي كثيرا في الكراهة حتى صار مجازا راجحا مجازا مشهورا وكما ذهب إليه صاحب المعالم بأن المجاز المشهور يتوقف إلى أين ألافه لا نعلم هل يراد من المعنى الحقيقي أو المجاز المشهور هنا نتوقف ثم نشوف فالآخر عدم الحرمة فهنا نحمله على الكراهة استضعافا لدليل التحريم. أما الآيات فالظاهر أنها لا تدل على تحريم أخذ لقطة الحرم. أولا المخاطبين من الكفار سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهم نعمته يذكرهم بنعمته وهو جعله لهذا البيت جعله هذا البيت آمنا مثل ميلاف قريش يعني فليتذكر قريش. لماذا ميلاف قريش؟ ميلاف قريش الواقع هنالك سبحانه وتعالى يريد أن يبين نعمه على قريش لمثل يعبدوا رب هذا البيت الذي أبعدهم جمر منهم من فوق. هنا أيضا يريد أن يذكرهم بنعمة يبين لهم آية يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. بعدين يقول يتخطف الناس من حولهم يعني هنا يبين يقول تقيس مكانكم تقيس مدينتكم وما حولها لا حول مكة الناس يتخطف منها الناس غير مؤمنين هنالك من النفوس معمولها ولا الأموال، أما انظروا إلى مدينتكم انظروا إلى بلدتكم جعلها آمنة، لم جعلها سبحانه وتعالى يريد أن يذكرهم بنعمة الله كي يعبدوه. فالظاهر أنه هنا لا يريد أن يبين حكما تكليفيا بأن أموال الحرم كلها آمنة. وبصار مجمل مو واضح من هذه الأشياء، على هذا يقول بأنه أن الآيات من حيث الدلالة لا تدل بصراحة، وأما في الخبر في حيث من جهة السند الخبر أن هذا الخبر الظاهر أن السند مو قوي، فباقي الأخبار أيضا توجد في هذا. واختاره المصنف في الدروس وهو أقوى، أي الكراهة لا الكرمة، ولكن هنا أطلق وقال بأنه يحرم أخذها، وبناء على التحريم كيف أتينا دخلت إلى المسجد ورأيت كتابا فأخذته الناس الطريبي، قلنا بأنه يحرم الآخر بأخذك فعلت فعل المحارم، أما الآن بمدانة لأنه فعلت فعل المحارم يتوجه إليك حكما تكليفيا آخر، وهو على اليد ما أخذت حتى تواجه يجب عليك أن ترجع هذا المال لصاحبه، لا ما تتمكن بمجرد جعل يدك عليه ترفع يدك وتدعه، اذا تلف انت له ضامن، فبمجرد ان وقع يد ثبت يدك عليه تتوجه اليك حكما تكليفيا وهو على اليد ما اخذت حتى تؤدي، فيجب عليك ان تعرفه الى ان يصل الى صاحبه. يقول وعلى التحريم لو اخذه حفظه، يعني يجب عليه ان يحفظه، حفظه لرده لصاحبه، وإن تلفى بغير تسريفه تسريفه، أنت أخذت الكتاب وحفظته لصاحبه، ولكن تلف بثلاث سنوات، سرق أو احتنق أو تمزق من دون إسقاط ولا تسريف، ففي هذه الصورة يقول وإن تلفى بغير تسريفه لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ نستودع ماذا على البحث السابق؟ البحث السابق كان عندنا مسألة، قلنا بأن الحيوانات على قسمين، قسم منها لا يجوز التقاطها كالممتنعات مثل البعير الشاة في العمران، وقسم منها يجوز التقاطها جزء عنها يجب ولا يجب، التي جاز التقاطها لو التقطتها فتلفت عندك نفس الضامن، لأن المحصن ليس عليه سبيل، وما على المحصنين من سبيل، أنت محصن يدك يد أمامية فلم يؤخذ منك الثمن، ولكن إذا أخذت البعير أثبت يدك عليه إلا يحرم أخذها، أما إذا أخذت يجب عليك أن تحسبه إلى أن توصله إلى مالكه، فهنا إذا ثلث هل أنت ضامن أو ضامن؟ قلنا هناك أنك ضامن. لماذا ضامن؟ صحيح حكم تكليفي توجه إليك يجب عليك محافظة هذا المال إلى أن توصله إلى مالكه، ولكن هذا الحكم التكليفي توجه إليك بسوء اختيارك، قلنا أحيانا الحكم التكليفي يتوجه إلى المكلف بحسن اختياره أحيانا بسوء اختياره، أنت الآن إذا دخلت في أرض مغصوبة امشيت مثلا كيلو مثلا في أرض مغصوبة تنسى لك نقطة، الآن يتوجه إليك حكما وجوبيا يجب عليك أن تخرج من هذا الأرض، ولكن الخروج من هذا الأرض يتوقف على شنو؟ على تصرف آخر في هذا الأرض المغصوب، ويحرم التصرف في أرض المغصوب، ولكن لا يجوز عليك بل يجب، ولكن إذا تحقق تلفا أو سرقا ما دمت له ضامن، لأنك هذا لأن هذا الحكم توجه إليك بسوء اختيار، فهنا أنا أريد هكذا، صحيح لما أخذت هذه النقطة من الحرم توجه إليك حكما وجوبيا شرعي لأنه يجب عليك حفظ لقطة الحرم وإيصالها إلى مالكها، فيدك كأنها يد أمانية، ولكن هذا الحكم توجه إليك بسوء اختيارك، يعني أنت بعد أن فعلت فعل المحرم توجه إليك هذا الحكم وهو التقاط في المسجد، فالظاهر أنه أنت ضامن كما يقول الشهيد الثاني، هذا الشهيد الأول يقول لا لست بضامن، لماذا؟ لأن عندنا مشارع، عندنا مزوج من قبل الشارع، ما هو المزوج؟ المزوج وهو أنه احفظ اللقطة إلى أن تصلها إلى مالكها، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول لك بأنه يجب عليك حفظ هذا الكتاب الآن تنسلوا إلى مالك. يقول وعلى التحريم لو أخذه حفظه يرده، وإن تلف بغير تفريق لم يضمع، لأنه يصير بعد الآخذ أمام شرعية. صحيح الآخذ محرم، أما بعد أن أخذه يجب عليه حفظه فيدري كل الأمامية، لأن الشارع أنزل عليه الشرع، واليد الأمامية ليست بضامنة عند الثلاث. ويشكل ذلك على القائل بالتحريم، يقول إذا قلنا بالكراهة كلامكم مضبوط، كلامكم صحيح، لأنه هنا يكون جائز الآخذ فأخذك مشروع، فما يستعقب هو الفعل المشروع وهو الآخذ يكون مشروعا فيدك أمامية. أما بناء على التحريم الآخذ محظور ليس بمشروع، ينهي الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه؟ هذا الحكم المتوجه إليه في الواقع حكم يكون من باب أخذه بشدة أشق الأحوال، من باب إيجاد حكم صعب عليك، لأنه أنت الآن أخذت هذا الشيء المحرم يجب عليك أن توصله إلى صاحبه بأي صورة كانت، حكمه حكم الغاصب. فيقول لعلم نهي الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه؟ والمناسب للقائل بالتحريم سهولة الضمان مطلقة بالتفريق، هذا واضح عن التفريق في جميع الصور، أو بغير التفريق في الثلاث. لهذا لأنه قلنا يحرم الآخذ، فإذا أخذه في جميع الصور ضامن، حكم حكم الغاصب. الآن ذكرنا الغاصب إذا أتى وغصب هذا الدار ليلة واحدة وقصة في تلك الليلة في الزنزان وهدم الدار، فأنت لازم يكون تستمر خلال الخطو حكم الغاصب. لماذا؟ لأن فعله كان محرم، يعني إثبات يده على هذا المال كان محرم، وليس له تملكه أبدا. أنت لما أخذت المال من غير الحرام حرمته سنة واحدة، فلم يوجد له طالب، لم يوجد له مالك، فيجوز لك أن تتملكه. طبعا يجوز لك أن تتصدق به، أن تدفعه للحاكم، أو تحفظه أمانة عندك، ومن الوجوه جائز لك التملك. أما لقطة الحرام بأي وجه لا يجوز التملك، وليس له تملكه قبل التعريف، واضح يعني. وكذلك بعده سنة واحدة عرف المال فلن يوجد له صاحب، فقل لا يجوز، بل يتصدق به بعد التعريف حولا عن مالكه، يعني بعد أن عرف حولا كاملا يتصدق عن مالكه، سواء قل يعني أقل من درهم أم أكثر. وإن بعض الفئة من الظاهرين يقولون يجوز التصرف فيه كما نشير الثاني هذا التصريح، فإن الثاني فئة من درهم يقول بأنه يجوز التصرف فيه، لأنه الأجلاء عامة في جواز يقضي ما قل من الدهن. ثلاثة شهرين بالأول الدهن من أطلاقه، لأنه حتى إذا كان أقل من دهن لا يجوز التشريف فيه. يقول بأنه قبل سواء قل أن كثر لرواية علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام، سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال بئس ما صنع. هذا يدل على التحريم، هذا حكم تكليفي، ليس ناقضا. طبعا إن شاء الله في كتب الحديث تفصلون تقرؤون هذه الاصطلاحات، بئس ما صنع يفيد التحريم، خصوصا بتأكيده ما كان ينبغي له أن يأخذه، يعني ما كان جائز عليه أن يثبت يده على هذا المال. قال قلت قد ابتلي بذلك، فشو يسوي؟ أخذه. قال يعرفه قلت فإنه فلم يجد له داريا، لم يجد له طالبا. فقال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن. الواحد لا يذكر وجه التملك، بل يجب عليه التصدق، ثم بعد التصدق إذا أتى مالكه ولم يرغب التصدق، إذا رضى بعد لا يحتفظ، إذا لم يرغب التصدق يكون له ضامن. بس لا يستفيد من فعل، فقد ظل الحديث بإطلاقه على عدم الإسلام بين القليل والكثير. الظاهر أنه هنا بإطلاق بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، فهنا الظاهر أنه يدل على أنه مجرد الكثير لا حتى القليل مطلق، وكذلك في وجود تعريفه مطلقا، وعلى تحريم الآخر، وكذلك بإطلاقه يدل على تحريم الآخر. وكذلك على ضمان المتصدق لو كره المالك. إذا المالك لم يقبل إطلاق الحديث يدل على أنه ضامن المتصدق، ولكن ضعف السند هذا الحديث يمنع ذلك السبب. هذا الحديث وهو ضعيف السادس في هذه الكتب كاتب علي بن حمزة، ولكن في كتب الأخبار كاتب علي بن أبي حمزة. إذا كان علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة كان أصحاب الإمام الكاظم وكان واقفيا مما وقف بعض الكاظم. طبعا مسلم من الواقفيين، نحن لم نقبل أحاديثهم. الواقفيين الذين وقفوا بعض الإمام الكاظم يعني فقط اكتفي بسبع أئمة حتى لم ينزل إلى إمام آخر، ولكن بعض الواقفيين أقال أزاد النسبة إلى الإمام علي بن رضا عليه السلام، وعادوا أصحابه عليه السلام الشيعة. هؤلاء لعنوا فبعضهم على لسان بعض الأئمة، بعضهم على أسماك بعض الأصحاب. إبراهيم علي بن أبي حبس من الوارث في ذات كتب الأخبار أنه ملعون على لسان بعض الأصحاب، كذا إذا كان ضعف يمكن يكون علي بن رضا، أو يمكن يكون لا يستهدف من جهات أخرى يكون فيه ضعف، وإلا يستهدف الظاهر أنه من علي بن حمزة. ماذا علي بن حمزة؟ فعلي بن حمزة علوي من أولاد آدم، من أولاد آدم سائر سائر يجعل أيامه مع ابن أمثلة. لا تتسكى ذات علي بن حمزة السد وهيدة حصل علي بن حمزة في ذات ضعيف. السد كما يكون ضعيف وإسناد يعني إسناد الشيخ للخطة وإسناد الشيخ للخطة ويطار بين هؤلاء الاثنين، إما هذا علي بن أبي حمزة في ذات الكتب علي بن حمزة، أما ذات رجحون يساعد أن كتب كتب علي بن أبي حمزة. قالوا كل من باب هذا يهد الدين حافظ ذات مواقفك الحافظ الظاهر أنه سيد ضعيف من دلات المتأخير هذه مستند قوي هذا الشيء في سيد ضعيف ولا يتمنع نحن هذا نفس الضعف سيد حكايد انصر عليه تطاول الشهيد الثاني. الشهيد الأول تطاول تماما مطابق لهذا الحديث كان معصوم فرصة في هذا الحديث تطاول. الشهيد الثاني تنشوف تطاول يخالف هذا الحديث خصوصا إذا كان أقل من درهم يتزوج تملكه إذا كان على هذا يضعف الثالثة. لا مو مخير احنا ما نتبع لا لا ما يتجير الإطلاق بقى على نحن الجارس يعني مجرد هذا مثل ما أنا في قضية فيها يمكن أن يفهم والأقوى اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم. فكمان أمر من الشهيد الشهيد الثاني أو الشهيد الأول في الدروس لم يقبل على الحديث أصلا بضعفه أو قدروا أنه لم يقبل إطلاقه مثل ما قلت الجزء أنه يمكن أن الضمير يعود إلى الدين آخر نهاية هل يستلزم ما يقل عن الدرهم يعني يقبل الحديث أن إطلاقه لم يقبل. والأقوى ما اختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم ولو كان في الحرم ووجوب تعريف ما زاد كغيره من الأموال، وفي الزمان لو تصدق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرضى بالصدقة خلافه. منشأ الخلاف من دلالة الخبر الثالث على الضمان، الخبر ضامن صريحة فإن جاء طالبه فهو له ضامن، وعموم دليل آخر وعموم قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طبعا عموم قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي في صورة تكون شائعة وعامة إذا لم يثبت أن يده أمامية، أما إذا أثبت أن يده أمامية فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي لن يشمل هذا وضحنا في كتاب الغصب. والله إذا هكذا فباليد الأمامية ستجيب كتاب تسعين أمامك أو عامية لا مضمونة إذا تلفت عن دين دون تفريط أو إطلاق أنا لست لها بضامن. فهنا على اليد إذا لم يكن عندنا دليل بأن يده أمامية والظاهر أنها ليس يده أمامية لأنه كان محرما علي أخذ هذه اللقطة وعمومي على اليد ما أخذت حتى تؤدي حكما تكنيسيا على قردة هذا الآخر إلى زمن الأداء، وقلنا الأداء يا صاحبها دليل آخر ومن إتلافه مال الغائر بغير إذنه. التصدق والتصدق هو إتلاف لمال الغائر بغير إذنه. طبعا هنا نبحث بأن هذا أيضا ما بحث بأن إتلاف مال الغائر بغير إذنه محرم، هل بغير إذنه إذنه الشخصي أو لا؟ حتى إذا كان بغير إذنه ما يعم إذنه الشخصي والإذن الشرعي مثلا انت تاتي وتجد دينارا في السوق
فاعرفه سهلا
ابن تقصيد لمالكك مثلا تعرف مالكك يمكن انه مو راضي اما بابن الشرعي من الشارع الشارع اجاز لك عندما قال بعد عامين يجوز لك التصدق به حتى اتلاف مال الغاية بغير ابنه لو كان بابن الشارع هل هذا مسبب للضلال ام لا؟ الضلال لا يسبب الضلال اذا كان بابن الشارع لا يسبب الضلال وهنا الصرف بابن الشارع فانه يسبب الضلال ولكن هذا دليل اخر يقول ومن اتلاف مال الغاية بغير ابنه وضحنا انه بغير ابنه يريد انه هذا صاحب المال والظاهر انه اذا صاحب المال وحده من الله اذا لم يعرف يجلس مجلس ابن صاحب المال ابنه من ماذا وهو مالك ما لا مالك له وهو الحاكم وهو الشارع الشارع اذن له بالتصدق ليه معنى هذه ادله ثبوت الضمان ولاطاله البراءه فلا تشك بانه ضامن او مو ضامن الاصل براءه الذمه على الضمان والقول بضمان ما يجب اقوى هل الإطالة الجراء يجب عدم الضمان على خلافه هذا من شاهد بعد هذه الأدلة والبراءة طبعا البراءة في مرة تثبت إذا هذه الأدلة لم تكن كاملة وإلا العوج هل إطالة الجراء مع كمال الأدلة لأن الآخر دليل حيث لا دليل وإلا إذا وجد خبر أو أمين أو إطلاق أو إيمان ولو خبر واحد ولو شبهة ولو إجماع بنا على أطلال الشبهة ثم يضم الدور إلى إلى إثارة الجراءة فالظاهر هذه الأدلة كلها ليست بقوية على الذي ما أخذ تلك السنة مقيدة أو مخففة لأنه يجب منك أمانية وكذلك في قضية إتلاف مال الغاير قلنا إذن شرعي موجود وإلى إذن شخص من مالك موجود ولكن القائل بضمان ما يجب تعريفه أقوى ما لا يجب تعريفه وهو أقل من درهم صراحة بالشهيد الثاني ولا عند الشهيد الأول حتى أقل من درهم يجب تعريفه ما لا يجب تعريفه فلا يغنم لأنه لم يجب تعريفه فيدخل تحت عمومات جواز التصرف فيما يقل عن الدرهم أما فيما وجد تعريفه وهو أكثر من الدرهم الظاهر أنه يكون ضامن لماذا؟ في الواقع ما نجي فرضا إذا هذه الأدلة ما كانت ثابتة إطالة الجراءة بمحلها لا كانت كاملة ليش؟ لأن يعني نحن عندنا إطالة الاشتغال وإطالة الجراءة لا تأتي في صورة إذا كانت الحالة السابقة بمنفة مشتغلة فيها وهو اصحاب اشتغال الذمة بخطوط انت الآن لما التفقت هذه اللقطة من الحرم قبل أن ينتهي العام في هذه السنة التي تعرفها ضامن أو مضامن ضامن قبل أن تتصدق بها نبحث الآن بعد الصدقة قبل أن تتصدق بها شوف ضامن أو مضامن ضامن الآن تتصدق تشوف هل أنت ضامن أو مضامن إطالة الجراءة بغير التأتي إذا لم تكن لك حالة سابقة أنا لم أجد أن عدائتي كانت طاهرة أو قدسة أشوف إطالة الطهارة أنا لم أجد أنه هاي مثلا الدعاء في أول مثلا الدعاء عند غير الهلال واجبة أو مو واجبة إطالة الطهارة مو واجبة سابقا لم أجد لم أجد كانت واجبة أو مو واجبة أما إذا شفت في صلاة الجمعة لأنها سابقا كانت واجبة في زمن القبور فأستشعر الوجود لا محل لإطالة الجمعة هنا أيضا قبل أن تتصدق بها كنت ضامن أم لا؟ إذا قبل أن تتصدق بها ما كنت ضامن قبل أو لا بعد التصدق أنت ضامن لا بعد بعد قبل التصدق أنت ضامن فبعد التصدق تشك حالة سابقة لا تنقض اليقين بالشك تستشهد اشتغال الذمة بالضمان أنت ضامن والضامن والضمان قلنا اشتغال الذمة اشتغال العهدة والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية جهل القول بضمان ما يجب تعريفه أقوى إلى هنا قلنا بأنه لو أخذه بنية التغلب أما لو أخذه بنية الإنشاد والتعريف يعني وجدت هذا الكتاب في المسجد خفت عليه السلف أو خفت عليه الضياع قال لا أنت كنت في المطار فرأيت دينارا فخفت علي أنه يسحق لنجة فأخذته ولكن لم تأخذه مستمره أخذته حفظا عن السلف حتى تعرفه سيئة صاحبه. يقول ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم وإن كان كثيرا لأنه محسن وليس على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل. والأخبار الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها الأكثر مطلقة أو مطلقة كان يدخل في إشكال على الشريط الأول من الشريط الثاني. يقول الأخبار الدالة على التحريم إما أن تنهض للتحريم أو لا؟ سؤال. يعني قابلة لأن تحرم أم لا؟ إذا كانت قابلة لأن تحرم فصارت مطلقة وكل من عمل بها عمل مطلقة بنية الإنشاد أم بنية الإنشاد بنية التملك أم لا؟ فلماذا الشهيد يفرق بين نية التملك ونية التعريف؟ أما إذا لم تنهض للتحريم مثل ما ذهب إليه الشهيد الأول في الظروف والشهيد الثاني اختاره هنا وهو مختار كثير من الأشخاص لأنه لا هذه الأشخاص كثير الكراهة فبالأولى في صورة مع نية الإنشاد وبالأولى أنها غير محرمة لأنه بنية التملك بعد ما كانت محرمة ففي نية التعريف بالأولى أنها ليست محرمة. وقل والأخبار الدالة على التحريم مطلقة وعمل بها الأكثر مطلقة ولو تمت يعني الأخبار تمت ودلت على التحريم لم يكن التفصيل جيدا الظاهر أن التفصيل لم يكن جيد لم يكن قويم ويجب تعريفه حولا على كل حال إذا أخذه بنية التملك أو بنية التعريف ما جاز أخذه أو حرم أخذه لا يختلف ويجب تعريفه على كل حال قليلا كان أم كثيرا أخذه بنية الإنشاد بنية التعريف أم لا بنية التملك لإطلاق القدر الثالث وهو هذا الخبر عن ابن حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام عندما قال يجب علي أن يعرفه بعدين إذا عرفه يتصدق به وقد عرفت ما فيه إلا في الصلم من بعض الصلم وما كان لهما حكم الحرام تنفر مثل منزل شيء ثالث حكم الشهيد الثاني الشهيد الأول يقول يجب تعريفه الشهيد الثاني يقول وقد عرفت ما فيه يعني يريد بالإشكال على الخبر يستشكل على الفتوى يعني لا يجب التعريف أفضل أنه الشهيد الثاني وإن إذن الظاهر من كلام هكذا يريد بالإشكال على الدليل يستشكل على شنو؟ على المدعى أنت تتلقى المدعى تأتي بدليل تقول بأنه القمر منخفض ما دليله؟ لأني لا أراه في هذه الليلة إذا أوردت إشكالا على الدليل هل هذا إشكال على أصل الادعاء أيضا؟ أن لا الدليل لم يكن قائما لهذا المدعى أن المدعى يمكن أن يكون صحيح بدليل آخر فهنا الظاهر أنه لا الشيء الثاني أيضا يجب التعريف قرآن فيما يجب فيه التعريف عن فيما هو أكثر من ذلك ولكن يجب هذا الخبر بعموم الأدلة في لقطة المال إن شاء الله بحثين تتبع في عندما يكون في غير الحرم إن كان هذا تجد كتاب أو تجد سيارة أو تجد مالا تأخذه ويجب عليك أن تعرفه حولا كاملا باستفادة عمومات لقطة المال نحن نقول يجب تعرفه حولا كاملا لا في خصوص لقطة الحرم ثم لقطة الحرم يكون حكم حكم بعض الأموال كما ندى بحثها أن هذا الخبر هذا الخبر في تفسير لقطة الحرم هذا الخبر مو ماهر لأنه ضعيف السلام جئت إلى هنا من في عن الحرام وما كان في غير الحرام يحل من ما كان من الفضة دون الدرهم أو ما يعادله من حيث القيمة في غير الحرام كلما وجدت كان أقل من درهم الدرهم تقريبا الآن يعني في النصف مثقال من الفضة نعم من الفضة نعم هذا مثقال فضة الاثنان في نصف مثقال وربع 10 مثقال أنا واحد أسأل على زعيم السيرة على هذه السيرة السؤال أضع 20 سنة على هذه السيرة هي من هذه السنة طالت طب سنة سنة علمنا أنا من طالت طب ولا هاتف 50 سنة 20 سنة مثل الثاني في 10 ثاني فالآن واحد على الأربعين بعد مش 10 ثاني 5 ثاني 10 ثاني تقيدها هذا من طريقة نصف مقبال الآن مجد يعني كذا الآن مجد مثل مقبال كذا نعم لأنه الدوام هي 6 دواني في دوامة فلانة 24 من يطبع هذا الدوام نعم هو هم نصف مقبال نصف مقبال خبرية مش أي أكثر من نصف مقبال 6 مقبال الآن كثير المسجد من العالم بطل من نصف نصف درهم وربع قشر درهم فنوح على 40 بعد 21 على 40 هذا زين يقول ما كان من الفضة دون الدرهم أو ما كانت قيمته دونه طبعا ما بدا ما كانت قيمته دونه طبعا في هذا الزمان خلص الدرهم يا عزيز الدرهم ما الدرهم مفتوح حين قلت هذا الزمان الدرهم مفتوح مع عزيز قلت على المنطقة هاي تقليل سنهم يعني هذا الدرهم مفتوح موجود هو يكون بعد ما يلاقي الفضة بعد ما الدرهم الدرهم ثم مفتوح في نصف مصفار فضة الآن خطوة في نصف مصفار فضة كيف ما يساوي قيمة هذا المقدار يقول أو ما كانت قيمة دونه أقل من نصف مصفار فضة لو كان من غير الفضة طبعا أما إذا كان من الدرهم لو كان من غير الدرهم أما إذا كان من الأقضي بعد الاعتبار الدرهم به فلا يجب عليه التعريف فيأخذه وبمجرد أخذه يجوز له أن يتملك ويبسطه مو أن الآخذ سبب قهري للتملك إن شاء الله في إحياء المواد فكان هذه الملاحظة مثل من خلال إحياء المواد إحياء المواد إن إحياء سبب قهري مثل الموت إذا الأب يموت سبب قهري في انتقال المال من الأمير تستمر يريد أو مين يبوي أو مين انت على اذا احييت ارضا فاذن الله نويت التلمض او لم تنسلي فعلان بعض الاشتراك مني اما هنا لا الاتفاق مثل هذا الشيء الاتفاق اتفاق اما اتفاق مشروط من المية انت على اذا وجدت مثلا ثمار اذا قلنا اقل من درهم اخذت من مجرد الاخذ تتملك الا اذا نويت التلمض والا يجوز لك ان تتصدق به يقول من غير تعريف ولكن لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب رده عليه على الأشهر مقابل الأشهر المشهور المشهور شو يقول يقول انت ما أخذته جائز من قبل الشارع أن تتملكه فلما جاء صار سبب ناقل فلما السبب الناقل تحقق من دون ما فأنت مالكا له إذا موجود كأنك اشتريته من مالكه يعني في الواقع هذا المنجود هذا الضايع بمجرد ان يخذ انقطعت من كلمة صاحبه عنه ولكن نحن نقول من كلمة متجذبة الاحسن الذي مضى سابقا المنشية متجذبة بهذه الصورة لانك ان تتملكها ما لم يأتي مالكها اما بمجرد وجدان المالك يجب عليك ان تردها خصوصا استصحابان قبل مثلا قبل ان تأخذها كانت ملكا لمالكها فالان ايضا ملكا لمالكها على الاشهر وفي وجود غيظه انت تركت هذا الدرهم اقل من درهم طبعا الدرهم يلحق بالاكثر منه اختلاف بعضهم اراد ان يلحق الدرهم بالاقل من الله الدرهم هو يلحق بالاكثر منه هذا احنا حتى نعرف الاقل من الدرهم يقول سجاد الاصوات نصف درهم هذا الاقل من الدرهم هل يجب عليك ان تعطي عوضه بدلا مثل اذا كان مثليا او قيمه اذا كان قيميا وفي وجود عوضه مع تلفه قولان ما اخذ هذين القولين الاول الذي قال بانه لا يجب انه تصرف شرعي فلا يتعقبه بها التصرفات الشرعيه من تعقبها بها لان الشارع لما اجاز لك التصرف فلا معنى للقضاء فجاد لك التصرف عند التصرف يرجون الضمان وإلا إذا كان بنا بأنك ضامن فلا يجوز لك التصرف مثلا الآن قال كتاب زيد أنا الآن ضامن إذا تصرفت به إذا تصرفت فيه ضامن وهو ليس برابطة لا يجوز لي أن أتصرف به إن شاء الله في المحل أنت الأصول وأنت بعض أبواب الفقه تقرؤون أن يلازم بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كما أشرنا إليها مجملا في أول آغاز. توجد بعض المواضع يلازم بين الأحكام الوضعية مثل الزنا والأحكام التكليفية مثل الصلاة. يعني بعضهم يقول بأنه لما يقول الشارع يحرم عليك التصرف في هذا المال هذا الحكم التكليفي يستلزم حكما وضعيا وهو انك اذا تصرفت فيك انت المظالم. هل هذا على اليد ما اخذت حكم تكليفي؟ على يعني يجب على اليد متعين على اليد ثابت على اليد ولكن يستعطي الحكم الوضعي وهو الضمان. الضمان قلنا اعتبار شرعي وهو استقرار اهدتك بهذا المال بهذا المقدار بهذا الشيء. قال هذا يقول بأنه فلها أنه تطرف الشركة جائز فلنها كان جائز والتطرف الجائز لا يستعقب الضمان بعد انتهى ضمانه. ولكن الوجه الثاني وهو أن بعضهم عندهم أقوى وظهور الاستحقاق يقول الله يجب أن تعطي له بدله مثلا أو قيمة. لماذا؟ لأن الظاهر أن هذا مالك لهذا الدرهم المثل الثالث وهو مستحق للدرهم لكونه مالكا وقبل أن تأخذه كان مالك. والآن تشوف في أن الملكية هل زالت تماما من هذا المالك السابع أو لم يزول فالظاهر أنها غير زائلة. تقول فلماذا قلت يجوز تملكها؟ نقول ملك متزلزل. إذا جاز لك أخذه بعنوان ملك متزلزل اللقطة اكتساب أنت له حيثك اكتسب جميع التملك. أنا مو لمجرد أخذ هذا الكتاب يصير مالك. يمكن أن بعض الناس شغلهم في الانتفاض ترى هذا الشغل جدا مكروه. الضالة لا يأخذها للضالون ظهر أخذها بهذه السيرة. أخطاء كثيرة منها موجودة من جملة هذه الضالة لا يأخذها إلا الضالون. تعالوا شغلهم الانتفاض فيدمرون ويعيون في الشغل بالجراحات حتى يجدون كثير تخطوط. جائز اكتساب ولكن ما أنه مجرد الانتفاض في الملك لهم. لازم يعرف سنه ويحتمل في هذا الآن يأتي مالكه. أما إذا لم يأتي مالكه فيكونون مالكين له. إجماع مثلا مثلا هذا صحيح يصير مالك. أما هل ظاهرا أنت مالك؟ إذا لم يظهر مالكه أما إذا ظهر فهو مستحق فيجب عليك أن تعطي له بدله أيه إن كان باقيا وبدله مثل أو قيمة مثال ثالثا. صلى الله على محمد وعلى آله.